مسجد سيراف الكبير يقع ضمن مدينة سيراف الواقعة قرب ميناء طهري على بعده 350 كيلومترا شرقي ميناء بوشهر الإيراني على ساحل الخليج الفارسي، وهو ميناء قديم وعريق.
كانت مدينة سيراف تضم أروع المعالم الحضرية، منها مسجد سيراف الكبير وميناء مزدهر، إلا أنها تقهقرت فيما بعد وآلت إلى الخراب فتركت. وقد اكتشف علماء الآثار أطلال المسجد الجامع في سيراف الذي جاء وصفه في معجم البلدان بعد سلسلة من عمليات الحفر والتنقيب.
وقد كان من الشخصيات العلمية التي اهتمت باكتشاف معالم هذا المسجد البروفيسور شتاين، حيث يعتبر أول من عرف هذا المسجد بصورة كاملة. إذ ظهر من خلال عمليات الحفر والتنقيب أن المسجد هذا كان يضم أعمدة خشبية طبقا لما أورده ياقوت الحموي.
أسس المسجد الجامع السيراف على قواعد مكونة من جدران حجرية بقطر 90 سنتيمتر إلى 120 سنتيمتر، وقد ملئ ما بين القواعد بالتراب والقطع الحجرية إلى سطح الأرض.
وقد أنشئت على سطح الأرض جدران قوية، مما يثبت أن أعمدة خشبية قد استخدمت في هذا المسجد وفق طراز هندسي جميل ورائع يعبر عن الفن الإسلامي في تلك الفترة الواقعة بين القرن الثاني والثالث الهجري.
قلبي في رحلتي، سبحانك ربي، لك أخلصت طاعتي، ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي.
المسجد الجامع في سيراف تعود إلى فترتين مختلفتين، ويحتمل أن يتوسط مساحة المسجد هذا صحن بطول 27 متر تحيط به أروقة، أي أن عمارة المسجد كانت تشبه الطراز المعماري لمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا.
ثم أنشئ فيما بعد بهو صغير على أنقاض المبنى الأول، وهذا البهو جنوبي كما يقع المحراب في دار الصلاة، والمحراب يتمتع بتفاصيل معمارية وزخارف وكتابات قرآنية.
أما تاريخ بناء المسجد الجديد هذا فلم يعرف على وجه الدقة، إلا أن النقود التي عثر عليها تحت قواعد الجدران باتجاه القبلة، وكذلك القطع الجصية التي تشبه جصيات المسجد الجامع في نايين، تشير إلى أن تاريخ المسجد يعود إلى القرن الثاني أو الثالث للهجرة.
ويحتوي هذا المسجد على صحن مركزي وبيت الصلاة الجنوبي، وهو كبير للغاية ويقع في الجهة الشمالية. واعتبر مسجد سيراف الكبير من المساجد التي بنيت وفق هندسة وقواعد ذات أعمدة قوية، ولها قواعد بنيت بدقة وجمال معماري.
قصدي ومطلبي يا غايتي، رضاك قصدي ومطلبي يا غايتي.
مستمعي الكرام، وصلنا إلى ختام رحلتنا هذه إلى مساجد عالمنا الإسلامي. شكرا لكم وإلى اللقاء.
ومنيتي أنت رجائي وبك عوني، ومنيتي أنت رجائي وبك عوني، ومنيتي
الله الله
يا
الله الله
يا
الله الله
يا
الله 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 الله
يا
الله الله
يا
الله الله
يا
الله الله.
ليلي ونهاري أذكر مآلي وعودتي.
كف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن، وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن، ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن، ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا. هوى بك في غابة من فتن، تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا من لسان منطقا، تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا من لسان منطقا، حسن الخلق في كل حال، وخدك للناس لا تصعرن، وخدك للناس لا تصعرن. حسن خلق الفتى راحة، ومن ساء خلقا له فهجرا، قد مدح الله خير لنا بخلق عظيم له فترا، ففي حسن خلق الفتى راحة، ومن ساء خلقا له فهجرا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تعليم الفارسية،
آموزش فارسي. الدرس الرابع والسبعون بعد المئة.
درس 174.
و بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم تعليم الفارسية، لنستمع إلى حوار حول الأعشاب الطبية والمناطق التي تنتج فيها هذه الأعشاب، ونتعلم مفردات وعبارات فارسية جديدة. بداية بعد الفاصل ننتقل إلى المفردات والعبارات الجديدة في لقائنا لهذا اليوم، ومن ثم ننتقل إلى الحوار. كونوا معنا واصحابنا.
دارو
دواء،
دارو
دواء،
جياهي
عشبي،
جياهي
عشبي،
چند روز پیش
قبل بضعة أيام،
چند روز پیش
قبل بضعة أيام،
سردرد
صداع،
سردرد
صداع،
استاندارد
قياسي،
استاندارد
قياسي،
کارخانجات
مصانع،
کارخانجات
مصانع،
تهیه می کنند
یوفرون،
تهیه می کنند
یوفرون،
گیاهان دارویی
اعشاب طبیه،
گیاهان دارویی
اعشاب طبیه،
کشت می کنند
یزرعون،
کشت می کنند
یزرعون،
آشنا بودند
کانو ذوی معرفه،
آشنا بودند
کانو ذو معرفه،
تجویز پزشک
وصفة طبیب،
تجویز پزشک
وصفة طبیب،
عرضه می شود
یعرضو،
عرضه می شود
یعرضو،
مصرف می شود
یستهلکو،
مصرف می شود
یستهلکو،
چه میزان
ای مقدار،
چه میزان
ای مقدار،
استفاده کنید
استفیدو،
استفاده کنید
استفیدو،
نگرانی
قلق،
نگرانی
قلق. أعزائي الكرام، استمعتم إلى المفردات والعبارات الجديدة في لقائنا لهذا اليوم. أما الآن فننتقل إلى الحوار.
چند روز پیش داروی گیاهی برای سردرد خریدم که خیلی مفید و مؤثر بود.
قبل بضعة أيام اشتريت دواء عشبيا للصداع فكان مفيدا ومؤثرا جدا.
چند روز پیش داروی گیاهی برای سردرد خریدم که خیلی مفید و مؤثر بود.
قبل بضعة أيام اشتريت دواء عشبيا للصداع فكان مفيدا ومؤثرا جدا.
بله، چند کارخانه در ایران داروهای گیاهی مرغوب و استاندارد تولید می کنند.
اجل، بضعة مصانع في ايران تنتج عقاقير عشبية مرغوبا فيها وقياسية.
بله، چند کارخانه در ایران داروهای گیاهی مرغوب و استاندارد تولید می کنند.
اجل، بضعة مصانع في ايران تنتج عقاقير عشبية مرغوبا فيها وقياسية.
این کارخانجات مواد اولیه را از کجا تهیه می کنند؟
من این توفر هذه المصانع المواد الاولیه؟
این کارخانجات مواد اولیه را از کجا تهیه می کنند؟
من این توفر هذه المصانع المواد الاولیه؟
برخی از شرکت‌ها در مزارع خود گیاهان دارویی تولید می‌کنند. برخی دیگر آن را از کشاورزان می‌خرند.
بعض الشركات تنتج الأعشاب الطبية في مزارعها وبعضها تشتريها من المزارعين.
برخی از شرکت‌ها در مزارع خود گیاهان دارویی تولید می‌کنند. برخی دیگر آن را از کشاورزان می‌خرند.
بعض الشركات تنتج الأعشاب الطبية في مزارعها وبعضها تشتريها من المزارعين.
پس این شرکت‌ها هم گیاه را کشت می‌کنند و هم از آن دارو می‌سازند.
إذن هذه الشركات تزرع الأعشاب وتصنع منها الدواء أيضا.
پس این شرکت‌ها هم گیاه را کشت می‌کنند و هم از آن دارو می‌سازند.
إذن هذه الشركات تزرع الأعشاب وتصنع منها الدواء أيضا.
ایرانی‌ها از قدیم با گیاهان دارویی آشنا بوده‌اند.
لقد كان الإيرانيون ذوي معرفة بالأعشاب الطبية منذ القدم.
إيرانيها از قديم با گیاهان دارویی آشنا بوده اند.
لقد كان الإيرانيون ذو معرفة بالأعشاب الطبية منذ القدم.
آیا این داروها بدون تجویز پزشک عرضه می شود؟
هل تعرض هذه الأدوية دون وصفة طبيب؟
آیا این داروها بدون تجویز پزشک عرضه می شود؟
هل تعرض هذه الأدوية دون وصفة طبيب؟
نه، برخی داروهای گیاهی با تجویز پزشک مصرف می شود.
لا، بعض العقاقير العشبية تشترى بوصفة طبيب.
نه، برخی داروهای گیاهی با تجویز پزشک مصرف می شود.
لا، بعض العقاقیر العشبية تشترى بوصفة طبیب.
اما ایرانی ها گیاهان دارویی را از مغازه ها می خرند و مصرف می کنند.
لكن الإيرانيين يشترون الأعشاب الطبية من المتاجر ويستعملونها.
اما ایرانی ها گیاهان دارویی را از مغازه ها می خرند و مصرف می کنند.
لكن الإيرانيين يشترون الأعشاب الطبية من المتاجر ويستعملونها.
بله، اما در مغازه های داروهای گیاهی به شما می گویند که به چه میزان از این داروها استفاده کنید.
اجل، لكن يقولون لكم في متاجر العقاقير العشبية بأي مقدار تستفيدون من هذه العقاقير.
بله، اما در مغازه های داروهای گیاهی به شما میگویند که به چه میزان از این داروها استفاده کنید.
اجل، لكن يقولون لكم في متاجر العقاقير العشبية بأي مقدار تستفيدون من هذه العقاقير.
پس جای نگرانی نیست.
إذن لا داعي للقلق.
پس جای نگرانی نیست.
إذن لا داعي للقلق. أحييكم من جديد أعزائي الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامجكم تعليم الفارسية، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فننتقل إلى الحوار ثانية لكن باللغة الفارسية فقط.
چند روز پیش داروی گیاهی برای سردرد خریدم که خیلی مفید و مؤثر بود.
بله، چند کارخانه در ایران داروهای گیاهی مرغوب و استاندارد تولید می کنند.
این کارخانجات مواد اولیه را از کجا تهیه می کنند؟
برخی از شرکت‌ها در مزارع خود گیاهان دارویی تولید می‌کنند. برخی دیگر آن را از کشاورزان می‌خرند.
پس این شرکت‌ها هم گیاه را کشت می‌کنند و هم از آن دارو می‌سازند.
ایرانی‌ها از قدیم با گیاهان دارویی آشنا بوده اند.
آیا این داروها بدون تجویز پزشک عرضه می شود؟
نه، برخی داروهای گیاهی با تجویز پزشک مصرف می شود.
اما ایرانی ها گیاهان دارویی را از مغازه ها می خرند و مصرف می کنند.
بله، اما در مغازه های داروهای گیاهی به شما می گویند که به چه میزان از این داروها استفاده کنید.
پس جای نگرانی نیست.
أعزائي الكرام، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ونافعا إن شاء الله. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بأميد ديدار.
بأميد ديدار.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا في الإمامة وخلافة النبوة. الذي يقرأ تاريخ البشرية وينظر نظرة عامة في تاريخ البشرية يجد أن هذا التاريخ يتمثل في صراع بين الهدى الإلهي وبين الضلال البشري. أنبياء الله عبر التاريخ يمثلون الهدى الإلهي، ومخالفوهم ومكذبوهم يمثلون الضلال البشري، الحكام الجور والطواغيت والملأ من قومهم الرؤساء الذين وقفوا في وجه أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم عبر التاريخ. من الملاحظ أن الأنبياء منهم من توفق لإقامة كيان، كيان اجتماعي، كيان فكري، كيان سياسي، كيان دولة، وهذا إنجاز مهم في تاريخ البشرية. لكننا نلاحظ بعد الأنبياء أنه كان يحدث اختلاف بين أصحابهم. هذا الاختلاف بين صحابة الأنبياء هل هو طبيعي؟ وهل هو سنة وقاعدة تاريخية لابد أن يحدث أو يمكن أن لا يحدث؟ هذه الأمة، أمتنا أيضا جرى فيها هذا الاختلاف. وعندما نقرأ القرآن الكريم نجد أنه سبحانه وتعالى يعتبر أن خلاف الأمم بعد أنبيائها سمح به الله عز وجل. يمكن أن لا يسمح ولكن سمح به. كيف سمح به؟ يعني يأتي نبي الله موسى على نبينا وآله عليه السلام، نبي الله إبراهيم، نبي الله نوح أقام دولة بعد الطوفان. هذا النبي بالجهود الكثيرة هو والمؤمنون حتى يحقق الله لهم النصر، ثم يتوفى ذلك النبي فيختلف قومه ويغلب شرارهم على خيارهم، ثم يعود التاريخ ويسير سيرة منحرفة وتعود الطغاة وحكام الجور والانحراف عن الدين، وحتى يعم الأرض الفساد مرة أخرى والكفر، حتى يبعث نبي آخر. يعني كيف خط النبوة، كيف يسمح الله عز وجل بأن يقع فيه اختلاف بعد الأنبياء؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى بنى أمر الإنسان في هذه الأرض على الامتحان، وعناصر الخير والشر يجب أن تبقى متوفرة في ذات الإنسان، ألهمها فجورها وتقواها. عندما يرسل نبيا للهدى أيضا قضت حكمته أن يجعل له عدوا من المجرمين يضل الناس، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. طيب إذا النبي يأتي لهداية الناس وتنويرهم، وهذا المجرم الذي مقابله يضلهم، إذن كيف يهتدي الناس؟ كيف ينتصر النبي؟ يقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. لا بد أن يتعب الإنسان حتى يهتدي، لا بد أن يبقى قانون الصراع بين الخير والشر جاريا، وهذا يستمر إلى الدولة الإلهية الموعودة في آخر الدنيا. لاحظوا هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة التي نزلت في أول الهجرة، أوائل الهجرة، في أوائل ما نزل من القرآن في المدينة، سورة البقرة، وتحدثت عن اختلاف الأمم بعد أنبيائه وقتالهم بين بعضهم واقتتالهم بشكل طبيعي، يعني وأنه سيحدث في هذه الأمة. نهاهم النبي صلى الله عليه وآله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا تقتتلوا على الدنيا، لا تطمعوا بهذا الملك الذي أنشأه الله على يدي، أطيعوا كلامي، أطيعوا وصيتي، ائتوني بكتاب بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. ولكن غلبت الموجة الذين يقولون نحن نريد أن نضل ولا نريد وصيتك ولا نريد كتابك. يقول الله عز وجل في سورة البقرة الآية 252 و253، وهاتان الآيتان وهذه الآية في الواقع الثانية تعطي أضواء واضحة على القانون الإلهي في الانحراف الذي يحدث بعد الأنبياء. يقول عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. أتباع الرسل، النبي متصل بالوحي، يأتيه جبرائيل يخبره، يحكم بينهم، يفصل بينهم، يوضح الأمور، يفصل الأمور، يؤمن به أتباعه، وهذه الجماهير التي تؤمن به كيف يقع فيها الخلاف من بعده؟ يقول عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ليس فقط اختلفوا بل اقتتلوا. بعد الأنبياء سنتين، حتى النصارى بعد النبي الله عيسى اقتتلوا أيضا، بعد النبي الله موسى اقتتلوا، بعد نوح اقتتلوا، وبعد إبراهيم كذلك، هذه الاختلافات التي كانت في بنيه. فإذا هذا الانحراف كأنه سنة طبيعية. يقول: لو شاء الله عز وجل أن يغير هذا، لا يسمح بذلك، يمكن ولكنه سمح به، ويجب أن يسمح به ليختبر البشر وليمتحن البشر بعد أنبيائهم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، جاءتهم البينات واضحة وحدد لهم النبي الطريق وبين لهم من يطيع من بعده، من هو خليفته، من وصيه، كيف يسيرون من بعده، بين لهم النظرية وبين وسائل تنفيذ هذا الدين أيضا وإجراءه من بعد ما جاءتهم البينات. ولكن اختلفوا، اختلفوا بعد نبيهم اختلفوا، وطمع من طمع بالملك من بعده، فمنهم من آمن ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا. مرة ثانية يؤكد يمكن أن نمنع قانون الصراع بعد الأنبياء لكن لا نريد أن نمنعه، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يريد عز وجل أن يبقى قانون الصراع بين الهدى والضلال جاريا، يريد أن يترك المجال لمن يريد أن يسقط بعد النبي أو يبقى بعد النبي يثبت ولا ينحرف. هذه الإمكانية موجودة وهذه إرادته، نفس الصراع الموجود داخل الإنسان وفي كل مسيرة الإنسان على الأرض. الله عز وجل منذ أن أنزل آدم أنزل إبليس معه أيضا. فإذا هذه قوانين وهذا قانون إلهي بعد الأنبياء أنه يقع انحراف وصراع، ولذلك كانت الإمامة الإلهية وفهمها ضرورة لمعرفة فهم الخط الرباني النبوي بعد الأنبياء صلوات الله عليهم. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
وكم لله من لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. وكم لله لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم أمر يساء به صباحا وتأتي كالمسرة بالعشي. بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، توسل بالنبي فكل خطب يهون إذا توسل بالنبي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب. فكم لله من لطف خفي، وكم لله من لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجين. وكم لله لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي. وكم أمر تساء به صباحا وتأتي كالمسرة بالعشي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج، واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا الإمام الحسن الزكي العسكري سلام الله عليه في رسالة لأحد أصحابه هو إسحاق الوكيل: نحن بحمد الله ونعمته أهل بيت نرق على أوليائنا ونسر بتتابع إحسان الله إليهم وفضله لديهم، ونعتد بكل نعمة ينعمها الله تبارك وتعالى عليهم. فأتم الله عليك يا إسحاق وعلى من كان مثلك ممن قد رحمه الله وبصره بصيرتك نعمته، وقدر تماما نعمتي دخول الجنة.
مستمعينا الأفاضل، نخصص حلقة اليوم للكلام النوراني الذي استمعتم له آنفاً، وهو من الأحاديث التي تكافح جذور شجرة الحسد في قلب الإنسان، وهي من أخبث أشجار النار، وتقوي فيه شجرة حب الخير للخلائق، وهي من أطيب أشجار الجنة. وقبل أن نتطرق لبيان هذه الحقيقة، نشير أيها الأحبة إلى أن من بلاغة هذا الكلام النوري انطلاقه لتحقيق مقصوده بلغة غير مباشرة، وذلك من خلال بيان أن ما يدعو له هو من النعم التي أنعم الله بها على أهل بيت النبوة عليهم السلام. وفي ذلك إشارتان لطيفتان: الأولى إن هذه الخصلة الطيبة هي من النعم الإلهية الكريمة، وفي ذلك إثارة لغريزة حب الخير في المخاطب ترغيبا له للتحلي بهذه الخصلة وطلبها من الله عز وجل ترسيخا للتوحيد الخالص. والإشارة الثانية هي تقوية لروح التأسي بأهل بيت النبوة عليهم السلام خلال التحلي بخصالهم الطيبة، ومنها هذه الخصلة.
Thank you.
مستمعين الأطائب، في كلامه النوراني المتقدم يبين مولانا الإمام العسكري صلوات الله عليه أن من خصال أولياء الله السرور بتتابع إحسان الله ونعمه على الناس وخصوصا المؤمنين، وهذه من أكبر نعم الله على عباده لأنها تنفي عنهم رذيلة الحسد التي أدت إلى طرد إبليس من رحمة الله عندما حسد أبانا آدم عليه السلام فتمرد على أمر الله بالسجود له. إن السرور بتتابع إحسان ونعم الله على الآخرين يعني في الواقع أن الإنسان ينظر إلى الله المنعم وجميل صنعه وكريم عطائه لهم، الأمر الذي يقوي في قلب الإنسان الأمل والرجاء لرحمة الله وكرمه ولطفه به أيضا مثل ما يفعل بسائر عباده، وبالتالي يحصن الإنسان من أن ينظر إلى نفسه فيحسد الناس على ما لم يحصل عليه من نعم الله التي حباهم عز وجل بها. وإضافة لذلك فإن السرور بتتابع إحسان الله على المؤمنين يعزز في قلب الإنسان فضيلة حب الخير للآخرين من جهة، ومن جهة ثانية يدفعه للتحلي بصفات أهل الإيمان التي أهلتهم للرحمات والألطاف الإلهية الخاصة، وبالتالي الفوز بما فاز به من نعم ربهم الكريم. وبهذا ننهي أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. مسك الختام نص الحديث الذي تناولناه فيها وهو قال مولانا الإمام الحسن الزكي العسكري سلام الله عليه في رسالة لأحد أصحابه هو إسحاق الوكيل: نحن بحمد الله ونعمته أهل بيت نرق على أوليائنا ونسر بتتابع إحسان الله إليهم وفضله لديهم، ونعتد بكل نعمة ينعمها الله تبارك وتعالى عليهم. فأتم الله عليك يا إسحاق وعلى من كان مثلك ممن قد رحمه الله وبصره بصيرتك نعمته وقدر تمام النعمة دخول الجنة.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي
@irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت‌های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتابع موضوع الاستنهاض وأهدافه واليقين بحتمية انتصار الجماهير في فكر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، إن ما لمسناه من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو اندماجه وانعتاقه في ذات الله والوفاء له، ليشكل حقيقة الإخلاص لربوبيته وتوحيده، ومتوجها بجميع أفعاله وحركته لله وحده على أساس من الولاء الكلي، فتتجلى آياته ومنها دليل هدايته للناس في الدنيا والآخرة، وتعاليمه وقوانينه والمسؤوليات التي أناطها بمخلوقه، حتى إذا وصلوا إلى مستوى سام من الإذعان له والالتزام به لم يكن لهم إلا ناصرا ومسددا ومعينا وهاديا. ويذكر الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية لأحد أصحابه قبل انتصار الثورة: لا تتصوروا أننا نحن الذي نعمل ونقوم بالثورة، إنني ألمس وأرى العون الإلهي بوضوح، فإن الذي يشعر بقوة الله وعنايته ويسير في سبيله يضيف إلى قوته بالنصر تصديقا. بسم الله الرحمن الرحيم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا المستمعين، لقد نهض الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه خالصا لله، فمنحه الله تعالى قلبا وإرادة قوية لا يخاف ولا يتزعزع أبدا، فهو الرجل الصلب القوي الذي يصدر في النهار تلك البيانات اللاهبة الثائرة، وإذا جن الليل تراه يناجي ربه وتسكب دموعه بحيث يصعب عليك تصديقها. وبهذه العبودية الثورية يصبح العبد وعمله وكلماته إلهية، وتتحول الأمة إلى أمة إلهية بفضل إرشادات القائد، ويتبدل الضعف إلى قوة وقدرة والدم إلى عبادة. يقول الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في بعض كلماته: أن الذي منحنا هذه القدرة وأعطانا كل شيء وأزاح جميع القوى هو الله جل وعلا. وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، صدق الله العلي العظيم. فتتدخل قوته وعظمته تبارك وتعالى لتنصر العباد المخلصين على الأعداء بغير الشكل والعادة المألوفة وخارج توازنات القوى البشرية.
مستمعينا الأفاضل، حمل الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية قضايا المشروع الحضاري للإسلام وأهدافه إلى هذا المستوى من القول واليقين والإيمان والفعل والثقة المؤكدة بالانتصار. مهما طال الزمان فكان نموذج الدعوة والداعية والبلاغ والمبلغ، والنموذج القدوة لأولئك العلماء الربانيين الذين أشار إليهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بقوله: أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا. وإذا كان إيمان الإمام بمصداقية وعقيدة المشروع الذي استنفذه وبحتمية تحقيق أهدافه وصوابية الدعوة إليه جزءا لا يتجزأ من إيمانه المطلق بمصدر المشروع ومبدئه وأصله ويقينه بكونه خيرا مطلقا، فإن ذلك الإيمان صادر أيضا عن إيمان بأهل هذا المشروع وبقابليات الأمة التي تحتضنه، بما هي مجتمع إنساني متحرك متحد فكرا وعقيدة ومذهبا وطريقا، لا على مستوى الفكر فحسب بل على المستوى العملي أيضا. فأفراد الأمة الواحدة من أي لون ودم وأرض أو جنس كانوا يفكرون بطريقة واحدة ولهم إيمان مشترك واحد، ويتحركون باتجاه مثل أعلى واحد يكملون فيه ويتكاملون، فمثلهم الأعلى هو الإسلام وتعاليمه وأصوله، وما أعلاه من مثل وما أقدسه من فكر وأصول.
أيها الأخوة والأخوات، إن حركة فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه تبقى على الدوام منضبطة في سياق ثوابت المشروع الإسلامي الذي يطلع بحمله، فالهدف الكلي هو إقامة حكم الله في الأرض بنموذجه الحضاري الإلهي ولوازمه وأحكامه العادلة باعتبارها طريقا للعدالة الإلهية بين الناس وإحلالا للنظام الإلهي في العالم. فقد جاء الإسلام ليوحد شعوب العالم تحت اسم الأمة الإسلامية، وبهذا الهدف الشمولي الإنساني أعاد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بعث المشروع الحضاري الإسلامي. فمن لوازم عقيدة التوحيد إيمان كل مسلم بأن الدين الإسلامي يسود العالم ويمحو آثار الكفر والاستكبار من الأرض، أن الهدف الاستراتيجي غير متحقق إلا بعد تحقيق هدف مركزي يتمثل في قيام حكومة إسلامية تمهيدية. وكان أول ما حصل ذلك في إيران على يد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بعدما تهيأت وتوفرت لوازمها الضرورية، وإثر جهاد مستمر متواصل وجاد على مدى يناهز الربع قرن من الزمن. وهذه الحكومة ما هي إلا خطوة أولى في المشروع الإسلامي الكبير من أجل إمامة المستضعفين ووراثتهم للعالم.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تحية لكم مستمعين الأفاضل، أهلا بكم إلى برنامج أناشيد مختارة. أيها الكرام، في بداية هذا اللقاء نستمع معا إلى أنشودة بصوت المنشد عماد رامي، أما آن لهذا العين أن تدمع. نستمع إلى هذه الأنشودة ثم نعود إليكم.
أنا لهذه العين أن تدمع، أنا لهذه الأذن أن تسمع، أنا